بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وبسندكم المتصل الإمام الحافظ أحمد بن علي بن العسقلاني رحمه الله تعالى. ودام النفع في يومكم وبسائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: باب التيمم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت في الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه.
عن ابن عمر وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله مكرمنا بالشريعة وأحكامها الرفيعة المبينة على لسان نبينا المجتبى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أعلى الحصون المنيعة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتبعه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وآلهم وصحبهم أجمعين، وعلى ملائكتك المقربين وعبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وابتدأ الشيخ عليه رحمة الله تعالى يذكر لنا الأحاديث المتعلقة بالتيمم، التيمم الذي جعله الله من خصائص هذه الأمة. وهو في اللغة معنى التيمم القصد، يقال تيممت بمعنى قصدت. ولما يحمل اسم التيمم من معنى القصد، قال الحنفية: بوجوب النية في التيمم دون الوضوء، ونحو لوجوب لقول الله فتيمموا، وهو يحمل معنى القصد وهو النية. قال تبارك وتعالى: فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغيث أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فهذا هو الأصل في التيمم. وذكر لنا حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، أي ولا يعطاهن أحد بعده صلى الله عليه وسلم، فإنه لا نبي بعده. فقول أعطيت خمسا أي هذا من جملة الخصال التي اختصه الله تعالى بها، ولا تنحصر في الخمس، فإن خصائص نبينا كثيرة صلى الله عليه وسلم تخص الله بها، وقد وردت في الأحاديث، وقد تتبع الإمام السيوطي ما وجده من الأحاديث في كتاب الخصائص الكبرى، فأورد أكثر من 200 خصيصة من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فذكر في هذا الحديث خمس ليتنبأ السامع وينحصر له الكلام، فإن ذهن الإنسان إذا انحصر له الكلام فقهه ووعاه واستوعبه أكثر، فأراد أن يذكر من جملة الخصائص الكثيرة هذه الخمس لتوعى عنه في الموقف الذي هو فيه، ولتحفظ عنه، ولتستوعب. فقال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهرين، أي يقذف الله في قلوب عدوي ومن يناهضني ويقاتلني الرعب والخوف والفزع، وإن كان بيني وبينه مسافة شهر. وجاء في رواية مسيرة شهرين، يقول سايب بن يزيد شهر خلفي وشهر فأمامي. وفي تحديد تلك أيضا المدة اتصال بأنه لم يكن يناهض في تلك الأيام ولا يقاتل إلا إلى غاية هذه المسافة، ليس أكثر من ذلك، فإن أهل الرومي وأهل فارس بينهم وبينهم ساكنين في أماكن بينه وبينه شهر، مسافة شهر كما مشى صلى الله عليه وسلم إلى تبوك لقتال أهل الروم وعدا، وهي من أبعد الغزوات التي غزاها عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك فإن أهل الصدق والإخلاص وأهل اتباعه على الحق من أمته كذلك يقذف في قلوب من ناواهم وعدهم الرعب ولو من مسافات بعيدة بحسب صدقهم وإخلاصهم. نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، أي من أمتي رجل أو مرأة، من أدركته الصلاة من الأمة في أي مكان من بقاع الأرض، وما كان للنبي قبل أن يصلي حتى يبلغ المحراب، وإنما كانوا يصلون في كنائسهم، وما عدا ذلك ما يمكن الصلاة، ولكن لنا في البيوت والمنازل والشوارع والصحاري والجبال والرمال والبر والبحر نصلي فضلا من الله تبارك وتعالى ونعمه. وكذلك ذكر صلى الله عليه وسلم في خصائصه قال وأحلت لي الغنائم، أي ولأمته ولم تحل لنبي قبلي. وكذلك ذكر أن النبي كان يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة صلى الله عليه وسلم. وكذلك ذكر وأعطيت الشفاعة، أعطيت الشفاعة فلا يستفتح أحد باب الشفاعة في القيامة حتى يفتحه صلى الله عليه وسلم، فتصير الشفاعات كلها مندرجة في شفاعتي عليه الصلاة والسلام. وهذا يناسب قوله أعطيت الشفاعة، أي لا يشفع أحد حتى يشفع صلى الله عليه وسلم، فصارت شفاعة الشافعين قائمة ومبنية على شفاعة سيد المرسلين. وله شفاعات لا يشارك فيها أحد مثل الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي يحمده ويغبط فيه الأولون والآخرون صلى الله عليه وسلم، لنقل الناس من تحت حر الشمس لفصل القضاء، هذا ما يشفع فيها أحد غيره عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك الشفاعات التي تعطى للأنبياء وتعطى للشهداء وتعطى للعلماء تكون بعد شفاعته صلى الله عليه وسلم، وهو القائل وأنا أول شافع وأول مشفع. و الشيخ يريد من الحديث قوله وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، وطهورا مطهرة، مطهرة للإنسان من الخبث والحدث، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا. وفي هذا ذكر عموم الأرض، وفي الروايتين التي تليه ذكر خصوص التربة أو التراب. قال الحديث الذي أورده هذا في الصحيحين، وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم وجعلت التربة لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وجاءت الرواية الثالثة عن علي عند الإمام أحمد وجعل التراب لي طهورا. وبعض العلماء يقول إنه ذكر نوعا من أنواع العموم في قوله جعلت لي الأرض مسجدا بذكر التراب، وقال الشافعية إنه خصص من جملة العموم التراب، ويؤيد أو يؤكد هذا أن هذا للتخصيص معنى قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فلا يكون مسح منه إلا ومن معنى البعضية ببعضه، فإذا مسح بغير التراب فلا يكون منه شيء لا على الوجه ولا على اليدين، ما يكون منه شيء، ما يكون بعضه على الوجه ولا على اليدين. ما يصح تقولي ادهنت من زيت وليس على وجهك منه شيء ولا على يدك منه ولا على، حتى يكون بعضه فيك، فكذلك هذه التربة حتى يكون بعضه ولا يكون بعضه فيك إلا إن كان تراب يرتفع فينتقل إلى الوجه واليدين. فبذلك جاء اسمه اختلاف الأئمة فيما يجوز أن يتيمم به، هل عموم ما على ظهر الأرض ما صعد على ظهر الأرض من شجر وحجر وما إلى ذلك، أو هو مخصوص بالتراب. فأولا أفادنا فائدة الصلاة في جميع أماكن الأرض، علمنا ذلك، ثم أفادنا عن مشروعية التيمم وأننا نصلي بالتيمم من دون أن نمس الماء، علمنا ذلك، ثم جاءت الإفادة في التيمم أن ذلك بعموم ما صعد على وجه الأرض أو بخصوص التراب، فلنا نظر في ذلك كما يقول أهل العلم، كما لنا نظر في أنه إذا تيمم الإنسان فصلى بهذا التيمم هل يصلي فرضا واحدا أو فرائض متعددة أو ما شاء من الفرائض والنوافل، فأخذ بالعموم الحنفية وجعلت للرضو طهورا، فأخذوا بعموم الطهور فقالوا يصلي بالتيمم ما شاء من الفرائض وما شاء من النوافل، فتوسعوا في ذلك، قالوا ما لم يحدث أو يجد الماء فليصلي بهذا التيمم ما شاء. وقالوا لأنه أطلق قوله طهورا وأن التيمم بدل الوضوء فيحصل بما يحصل بالوضوء، فهكذا مذهب الحنفية. قال الحنابلة يصلي به فرضا وفرض آخر مثله وما شاء من النوافل، فعندهم يمكن أن يصلي بالتيمم الواحد فرضين ما دام الوقت باقيا، فإذا دخل وقت فريضة أخرى فلا يصح أن يصلي فريضة أخرى بل يعيد التيمم، أما من النوافل ما شاء. لكن قال المالكية والشافعية لا يصلي بالتيمم إلا فرضا واحدا، أما النوافل فيصلي ما شاء، أما الفريضة فلا يجوز أن يصلي بالتيمم إلا فرض واحد، فإذا أراد أن يصلي فريضة أخرى إما جمعا للذي يجمع وإما قضاء لفوائد مضت وإلا نذرا فعليه أن يجدد التيمم للفريضة الثانية. فعلمنا أن الحنفية أطلقوا في هذه الطارة وقالوا يصلي ما شاء، والحنابلة توسطوا وقالوا فرض آخر مع الفرض ما دام الوقت باقي إلى أن يخرج الوقت وما شاء من النوافل، وأن المالكية والشافعية قالوا التيمم طهارة ضعيفة لا يصلي به عددا من الفروض وإنما يصلي فرض واحد ويجوز أن يصلي ما شاء من النوافل، وجعلت تربتها لنا طهورا. لكن ما شاء من النوافل عند الشافعية سواء قبل الفريضة أو بعدها. المالكية قالوا بعد الفريضة، شرط يقدم الفريضة، يصلي فرض واحد وما شاء من النوافل، لا هو الفرض بعدين النوافل، وإذا أرد يصلي نافلة قبل الفرض لا، يقدم عندهم الفرض فيصلي فريضة واحدة ثم ما شاء من النوافل. ولا فرق عند الشافعية ما بين قبل الفريضة أو بعد الفريضة، فيصلي بالتيمم قبل أن يصلي الفرض ما شاء من النوافل، ويصلي فريضة ويصلي بعد الفريضة ما شاء من النوافل كذلك. فهذا حكم ما يستباح من الصلاة بالتيمم. وإذا نوى بالتيمم استباحة فرض الصلاة أو أداء فرض التيمم، ولذا قال الشافعية فإذا نوى استباحة الصلاة مطلقا أو نفل الصلاة فلا يصلي أي فرض ولكن يصلي النوافل. إذا علمت ذلك فإن الحنفية يقولون بأن التيمم يرفع الحدث، وما دام يرفع الحدث فحكمه حكم الوضوء، يصلي ما شاء وفي الوقت وخارج الوقت، من قبل أن يدخل الوقت وبعد أن يدخل يصح التيمم، ها؟ لأنهم جعلوه محل الوضوء. حتى لو نوى استباحة نفل الصلاة بالتيمم جاز له عندهم أن يصلي الفريضة. أما الشافعية جعلوا مراتب للنية في التيمم، فجعلوا المرتبة الأولى لفرض الصلاة ويستباح بها فرض واحد وما شاء من النوافل، وجعلوا الرتبة الثانية نفل الصلاة فلا يجوز أن يصلي به الفرائض ولكن يصلي به النوافل، ويسجد به للتلاوة أو يسجد به للشكر وما إلى ذلك. والمرتبة الثالثة نحو الصلاة مما ليس صلاة، بأن يتيمم من أجل سجدة تلاوة، يتيمم من أجل سجدة شكر، يتيمم من أجل خطبة جمعة، فهذا ما يصلي به الفرض ولكن يفعل به نحو له نحو الصلاة، ولا يصلي به نفلا كذلك بل يفعل به نحو الصلاة. فالحكم منوط عندهم بالنية، والنية على ثلاث مراتب. وقال الحنفية يصح أن يصلي بالتيمم ما شاء من فرض نفل سواء تيمم لأجل نفل أو لأجل فرض، وبعد دخول الوقت أو قبل دخول الوقت. فهو عندهم التيمم رافع للحدث، وهو عند الشافعية يستباح به الصلاة ونحوها ولا يرفع الحدث، بدليل أنه بمجرد ما يرى الماء لا يجوز له أن يصلي بهذا التيمم شيئا لأن الحدث واقع عليه، لو كان ارتفع ما عاد انتقض بوجود الماء. نعم. وهكذا نأتي للمسألة التي ذكرناها أيضا، هل يتخصص التراب أم لا؟ فالذي يصح بالتيمم من جملة الأرض عند الشافعية خصوص التراب، خصوص التراب لهاتين الروايتين التي ذكرها عند الإمام مسلم، وجعلت تربتها لنا طهورا، وعند الإمام أحمد وجعل التراب لي طهورا. نعم. وكذلك يقول الحنابلة أن الذي يصح به التيمم من أجزاء الأرض هو التراب أخذا بهذه الرواية، لكن قال الأحناف والمالكية يجوز التيمم بجميع أجزاء الأرض، وكل ما كان من أجزاء الأرض يصح التيمم به، فيتيمم بما شاء من الصعيد أي مما يصعد على ظهر الأرض، ولم يخصص الصعيد بالتراب. وقالوا جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأخذوا بالعموم في قوله الأرض. أيوة. إذا قلنا أنه خصوص التراب لا يصح التيمم إلا بتراب، فاشترط الشافعي أيضا في التراب أن يكون غير مستعمل مثل الماء، ويكون طاهر ويكون غير مختلط بشيء من المواد الأخرى، فإنه يمنع وصول التراب إلى أجزاء الوجه واليدين إذا اختلط بغيره. فلا بد أن يكون التراب أيضا له غبار، لأنه الأصل في التراب أنه له غبار، بحيث لو ضربته ثار منه غبار، وما فقد الغبار من رمل ونحوه فلا يصح به التيمم، ولأن الغبار هو الذي ينتقل إلى الوجه وإلى اليدين، أما ما ليس غبار له فلا ينتقل منه شيء، فلا يصير من للتبعيد فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه، أي ببعضه أو من بعضه. أيوة، فلا بد أن يكون تراب له غبار، ويكون تراب طهورا طاهرا في نفسه غير مختلط بالنجس ولا مستعملا. وهنا يلاحظون أن المتيمم إذا كان عنده تراب في إناء، فينبغي إذا ضرب الضربة الأولى يمسح وجهه أن لا يجعل التراب تحت وجهه فيقع ما تناثر من وجهه عليه فيصير مستعملا، فيضرب الضربة الثانية فيختلط التراب بالمستعمل، فلا يصح أن يمسح به اليدين، فينبغي أن ينحيه عن اليمين أو عن اليسار الإناء ويتيمم حتى لا يقع المتناثر من عضوه على التراب ويصير مستعملا، فالمستعمل من التراب ما على العضو بعد المسح وما تناثر منه، ما تناثر من العضو. أيوة، فهكذا في تقرير ما يلزم في التراب والجزء الذي يتيمم به المتيمم، ففسروا التراب الصعيد بالتراب والطيب بالطاهر، الطاهر الطهور الذي ليس بمستعمل ولم يختلط بنجاسة. وفي قوله فأيما رجل أدركته الصلاة إشارة إلى دخول الوقت، وقد بينا أن ذلك لا يلزم عند الحنفية، فيجوز عندهم أن يتيمم من قبل أن تدركه الصلاة، من قبل أن يدخل الوقت، فيشترط للتيمم دخول الوقت عند غيرهم، وكما يشير إليه قوله فأيما رجل أدركته الصلاة، أن يتيمم بعد إدراك الصلاة بعد دخول وقت الصلاة. وهكذا قال الإمام مالك، وهكذا قال الإمام أحمد، فالأئمة الثلاثة عندهم لا يصح التيمم لصلاة إلا بعد دخول وقتها، فأيما رجل أدركته الصلاة من أمتي فليتيمم إذا لم يجد الماء. وقال الحنفية يصح التيمم ولو قبل الوقت ما دام العذر قائم من عدم التمكن من استعمال الماء وعدم وجود الماء، ها لآية إذا قمتم إلى الصلاة فاصلوا وجوهكم فلم تجدوا، قالوا والإرادة القيام للصلاة قد يحصل في الوقت وقد يحصل من قبل الوقت، فيستعد لها ويريد القيام لها من قبل ما يدخل وقتها، فيجوز أن يتيمم لها أيضا من قبل دخول الوقت. قال الأئمة الثلاثة لا، التيمم لا يصح إلا بعد دخول وقت الصلاة، فأيما رجل أدركته الصلاة، فإذا صح التيمم فيجوز له أن يصلي النوافل ولو بعد خروج الوقت، فإذا تيمم لصلاة الظهر بعد دخول وقت الظهر وبقي على التيمم حتى أذن العصر، فقال أريد أن أصلي ماذا؟ سنة العصر، فعند الشافعية يجوز لأنه صلى بفرض واحد فله ما شاء من النوافل داخل الوقت وخارجه. وقال الحنابلة خلاص إذا دخل وقت صلاة ثانية انتهى، يعيد التيمم لأي صلاة بعد ذلك كانت. إذا قمتم إلى الصلاة فاصلوا وجوهكم، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا هكذا. وفي هذا الحديث، هذه الحديث المباركة بيان لنا أن الأمة نالت بنبيها فضائل وخصائص وتميزت. وقد قال الله تعالى في وصف نبيها ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله الذي أكرمنا بهذا النبي ورزقنا الله متابعته ظاهرا وباطنا. وأما الذي يقول إذا صار جلد إنسان متناثر اضطرابه خلق متابعة صحة فلا، فإن الحق تبارك تعالى قال تيمم سعيدا طيبا وقد علمت تخصيصه بالتراب عند الإمام، والآخرون جعلوا مصعدا على الأرض من جنس الأرض، أما ما تغير إلى خلق آخر كما قال تعالى سبحانه وتعالى في ذكر أطوار الإنسان من تراب ثم من نطفة ثم من عقد ثم أنشأناه خلقا آخر، فانتهت خصوصية التراب فيه ولم يبقى مثل التراب، ولا يصح أن يتيمم إنسان بإنسان. وبقية أجزاء الأرض هي التي تصح عند المالكية والحنفية، وعلمنا أن الشافعية والحنابلة قالوا لابد من التراب لأجل هذه الروايات في الحديث الشريف. ثبتنا الله ونظر لينا وأصلح شؤوننا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.